الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله الذي وهب الإنسان العقل وجعله سبب التكليف وكرمه بذلك على كثير من خلقه وشرفه أيما تشريف وحرم عليه استعمال ما يؤثر في هذه الهبة الإلهية بإزالة أو تخدير أو تفتير. والصلاة والسلام على خليل الرحمن محمد رسول الله الذي وصفه مولاه ذو الجلال بأنه يحرم على أمته الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال، ورضي الله عن آله الأطهار من سائر الأرجاس والأوزار، وعن صحابته الأخيار، وعمن تبع صراطهم السوية من الموفقين الأبرار. ثم أما بعد، فحديثنا هذه الليلة عن أخطر عضو في تلك العائلة الخبيثة المشؤومة، عائلة المخدرات والمواد الإدمانية. فإذا كنا قلنا في الحشيش أو تمثلنا قول الشاعر: أحسن ما في خالد وجهه ووجهه الغاية في القبح، فهذا أخف المخدرات تأثيرا، وقد رأينا غاية قبحه وخطورة أضراره. فإننا حينما يرد ذكر الأفيونات وبخاصة الهيروين فإنه أقبح القبيح، بل هو أخطبوط المخدرات. ونحن إذا ذكر الهيروين بالذات فإننا نتذكر قصة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الذي رآه رجل كما كان يراه الناس جميعا دائما في حل وترحال في طلب الحديث، كان يتنقل من الكوفة إلى البصرة والعكس يطلب الحديث ويجمع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له رجل مرة: يا أحمد، مرة إلى الكوفة ومرة إلى البصرة؟ فقال له الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. أما مدمن الهيروين أو مدمن الأفيون فإنه يقول: مع التذكرة إلى المقبرة. التذكرة هذا الصلاح يستعملوه، التذكرة يعني كان يتعطى عن طريق البودرة فبيسموها التذكرة، تذكرة الأفيون أو تذكرة الهيروين. هذه المجموعة الخبيثة، مجموعة الأفيونات، أقوى مخدر عرفه البشر في تاريخهم كله، أقوى مخدر، وهي تسمى الأوبيوم. الأوبيوم دي أصلا كلمة مأخوذة من اليونانية، كلمة أوبوس، أوبوس يساوي باللغة القديمة يعني العصير أو العصارة، لأن الأفيون بيحصل عليه عن طريق تجفيف العصارة التي تنضح من الكبسولة الحاملة للبذور قبل تمام نضجها. فمجموعة الأفيونات، الأفيون يعني ومشتقاته خاصة الهيروين والمورفين، هو المخدر الثاني بعد الحشيش من حيث شيوع استخدامه في مصر لأغراض مزاجية وتخديرية. هو طبعا الأخطر مطلقا، لكن من حيث الانتشار هو يحتل المرتبة الثانية مباشرة بعد الحشيش. وكما ذكرنا من قبل، البنجو هو نوع من أنواع الحشيش. تسمى مجموعة الأفيونات تسمى المسكنات المخدرة، وأحيانا تستعمل استعمالا طبيا لتخفيف الألم، وتشمل الأفيون والمورفين والهيروين والكودايين وأشباه حلويات الأفيون الأخرى مثل الميثادون والبيتيدين. نسبة الشباب من أغلب المدمنين، فنسبة الشباب من أغلب المعتمدين أو المدمنين بتكون ما بين سنهم بين 20 إلى 40 سنة، وهي نسبة كبيرة بالنسبة لتعاطي الهيروين في البلاد العربية. تشير بعض المراجع إلى أن الاستخدام الطبي للأفيون عرف منذ ما يقرب من 7000 سنة قبل الميلاد. توجد بردية اسمها إبرز، إبرز هابي راي، موجودة عند قدماء المصريين، كانوا يستعملونها في علاج المغص عند الأطفال. أيضا في ملاحم هوميرس ورد ذكر الأفيون باعتباره الدواء الذي يهدئ الألم والغضب إلى آخره. كذلك ابن سينا وغيره من أطباء المسلمين أو العرب بتعبير أدق، يعني استخدامه بذور الخشخاش في علاج ذات الجنب اللي هي بلورايتس، التهاب الغشاء الرئوي. انتشر الخشخاش والأفيون في الهند منذ القرن السادس الميلادي، وكان الهنود يتعاطونه عن طريق الأكل أو التدخين أو الشرب. الهند في الأفيون له قصة فيها يعني مشهورة قوي، إن الهند ظلت تستخدمه في تبادلاتها التجارية المحدودة مع الصين، إلى أن قررت شركة الهند الشرقية في أوائل القرن التاسع عشر أن تضعه ضمن احتكارتها. أرادت شركة الهند الشرقية دي شركة إيه؟ جنسيتها إيه؟ إنجليزية. شركة الهند الشرقية إنجليزية قررت أن تحتكر هي تجارة الأفيون وتصديره إلى الصين، ثم اتجهت به إلى محاولات التسويق بالقوة في أسواق الصين. الصين طبعا قاومت هذه المحاولة، والظلم والجبروت ده مش جديد، الاستعمار لم يغير أبدا شكله، حتى أن الآن عاد الاستعمار بالنمط التقليدي، بعد ما كان جت مرحلة كان فيها استعمار فكري فقط وعقائدي، أصبح الآن استعمار إيه؟ عادي، رجع تاني الاستعمار التقليدي بالبطش والقوة كما رأينا في العراق وأفغانستان وغيرها من بلاد المسلمين. فالمهم يعني هؤلاء الجبابرة البريطانيين أيضا سلكوا نفس المسلك مع الصين، وهو أن أرادوا أن يحتكروا تجارة الأفيون بالقوة، وأدى بهم الأمر إلى أنهم رادوا إجبار الصين على أن تحتكر شركة الهند الشرقية تسويق الأفيون داخل الصين. الصين قاومت هذه المحاولات، كان الإنجليزي يبعثوا كتير جدا من المخدرات أو من الأفيون بالذات، لحد ما الإمبراطور الصيني تبرم وتضجر من هذا الوضع وهذا النشاط الإنجليزي داخل الصين، فأرسل مندوبا له إلى مكان معين زي كانتونات كده في بعض الحدود الصينية، وأمروا أنه يأخذ إجراء فعلي، فاستولوا على كم كبير جدا، أطنان يعني كثيرة من الأفيون، وتم إحراقها في احتفال عام كنوع من التمرد على هذا النشاط الإنجليزي داخل الصين في نشر الأفيون. فالإنجليز طبعا زعلوا جدا إزاي يحصل هذه الجرأة، فنشبت بينهما حرب مشهورة جدا اسمها حرب الأفيون أوبيوم وور. دي كانت امتدت من سنة 1839 إلى 1842، فكانت الصين تدافع عن نفسها، وإنجلترا مصممة على فتح أسواق الصين بالقوة وإغراقها بالأفيون. كان مطالب إنجلترا من هذه الحرب أول شيء تعويض عن الأفيون اللي اتحرق، ثاني حاجة إيجاد مراكز قوة من التجار البريطانيين يتواجدون داخل الصين ويعطون امتيازات جمركية إلى آخره، ثم الهدف الأساسي عشان بقى ما يعودش كل شوية الجماعة الصينيين يدوشوا الإمبراطورية التي كانت لا تغرب عنها الشمس في ذلك الوقت. كان أهم هدف هو أن يقوم الإنجليز باستعمار جزيرة قريبة من الهند، بحيث يستطيع البريطانيون فيها أن يحيوا في حماية القوانين البريطانية، يعني يحتلوا جزء من الصين ويخضعوا للقانون الإنجليزي لأنه سيكون محتلا، وبالتالي يحموا تجارة الأفيون ويحتكرونها. فاحتلوا إيه بقى؟ هونغ كونغ سنة 1841، وطبعا توغلوا داخل الصين، يعني داخلوا خدوا شنغهاي وفضلوا يتوغلوا داخل الإمبراطورية، وكانوا على مقربة من بكين نفسها العاصمة، يعني كادوا يستولوا على العاصمة، ويعني المفاوضات هي التي أنقذت الموقف وإيه وأوقفت الغزو البريطاني للإمبراطورية الصينية. فاضطرت الصين إلى الاستسلام سنة 1842، واستولت بريطانيا على هونغ كونغ، وظلت تسخرها لتجارة الأفيون إلى أن عادت إلى الصين بموجب اتفاقية معينة بعد 155 سنة من الاحتلال. رجعت إلى الصين في يوليو سنة 1997. فإلى هذا الحد كان الجبروت الإنجليزي في نشر مثل هذه السموم وبالقوة من أجل احتكار تجارة الأفيون داخل الصين. من الهند كما ذكرنا انتشر إلى الصين بالقوة بوقوع الحرب المعروفة باسم حرب الأفيون، وتغلبت إنجلترا على الصين في هذه الحرب ونشرت الأفيون في الأسواق الصينية. هناك صيدلاني ألماني سير تورنر سنة 1803 تمكن من عزل العنصر الفعال في الأفيون وهو المورفين، وهو المادة المسؤولة عن معظم الآثار الفسيولوجية والسيكولوجية المترتبة على تناول الأفيون. يعني المادة الفعالة هي أساسا إيه؟ المورفين. في سنة 1874 أمكن تصنيع، هو بيستعمل كلمة التخليق، تصنيع الهيروين معمليا تحت اسم داي أسيتايل مورفين أو داي مورفين. سنة 1898 أطلقت عليه شركة باير للأدوية أو بير الأدوية اسم الهيروين. من يعرف كلمة هيروين بالإنجليزي؟ يعني ما انت عدلها بقى، هي هيرو يعني بطل، هيروين المؤنث، هيروين يعني البطلة، فهي المؤنث بتاع كلمة هيرو، هيرو يعني بطل، فهيروين أصلا يعني تطلق على امرأة أو فتاة فائقة الشجاعة والنبل، ويطلق على بطلة رواية أو مسرحية، ويطلق أيضا على الفتاة التي يحبها البطل في الروايات وهذه الأشياء هيروين. لكن هي هيروين بالإنجليزي بأخرها حرف إيه، إنما هيروين المادة بتاعت الأفيون ما فيهاش الإي، H-E-R-O-I-N هيروين. إذن هي كلمة أساسا مشتقة من معنى البطولة باللغة اليونانية، لكن العائلة اسمها إيه؟ الأفيون. فالهيروين هو المادة الفعالة داخل الإيه؟ يعني الأفيون. يتم استخراج الأفيون الخام من ثمرة نبات الخشخاش، والأفيون عبارة عن العصارة اللبنية الناتجة عن خدش الثمار أو الكبسولات غير الناضجة لنبات الخشخاش. بيسموه إيه بالعربي الخشخاش؟ أبو النوم، مشهور قوي إنه اسمه أبو النوم. الاسم العلمي بتاعه بابافر سمني في رم ألبوم. فالنوع ده من النبات تابع لفصيلة الخشخاشية. والخشخاش نبات عشبي حولي يزرع في الربيع، ويتراوح طوله ما بين متر ومترين ونصف تقريبا. ساقه أسطواني دقيق قليل التفرع في أعلاه، وأوراقه ملساء كبيرة متبادلة، حوافها مسننة بشكل غير منتظم، لونها أخضر مائل إلى الزرقة بها لمعة فضية، وينتج أزهار ذات أربع بتلات، وهذه الأزهار قد تكون بيضاء أو حمراء أو بنفسجية، ويعتبر النوع ذو الأزهار البيضاء هو الأكثر انتشارا. نبات الخشخاش بيدي من 5 إلى 8 كبسولات، وكبسولة الخشخاش كروية مفلطحة أو متطاولة قليلا لونها أخضر ثم عند النضج يصفر. المهم يعني قطرها الكبير 10.5 سنتي والصغير 6.3 سنتي. هي عند النضج بيصل حجمها إلى حجم البرتقالة الصغيرة. عندما تكون الكبسولات بالقطر يكون حوالي 4 سنتي، لأنه بيلحقوها قبل ما تنضج. أول ما يوصل قطرها 4 سنتي ويبدأ اللون في التحول من الأخضر إلى الأصفر، وذلك ابتداء من منتصف النهار حتى الغروب. نبات الخشخاش حبوبه صغيرة ولها لون أبيض مصفر وبعضها رمادي مزرق. المهم الحبوب دي تستخدم في صناعة إيه؟ أرقى أنواع العطور البرفانات. واسم الأوبيوم معروف غير محظور طبعا. الأوبيوم ده عطر معروف ومشهور. فدي الحبوب بقى، مش الكبسولة اللي هي بيستخرج منها الأفيون نفسه. بيجي بقى الكبسولة بتشق بالطول، فحينما تشق بالطول ينساب منها سائل حليبي اللون، يعني عصارة لبنية لزجة مرة المذاق. بمجرد تعرضها للهواء بتتجمد، يعني تتأكسد وتتحول إلى مادة صلبة رمادية اللون أو سوداء، فيبتجف على طول أول ما تطلع. بعد كده بيحصل كشط لهذه المادة من على الكبسولات، وتجمع في أوعية خاصة، وده الذي يطلق عليه الأفيون الخام. والأفيون الخام له رائحة نفاذة كريهة جدا، كرائحة النشادر، أو بعبارة أخرى كرائحة الإيه؟ البول المختزن. البول إذا ترك مدة كبيرة فتصدر منه روائح معينة، هذه هي رائحة الإيه؟ الأفيون الخام، وطعمه شديد المرارة. فيجمع الأفيون من الحقل ثم يعرض الهواء ليجف، وتصل كمية الماء فيه إلى مستوى مقبول للبيع. في هذا الشكل الخام يكون بني اللون وله رائحة نفاذة، وقد يدخن أو يستنشق أو يؤكل. بعد ذلك في التصنيع بيحصل بقى الخطوة الأخرى، وهي إزالة الشوائب العضوية ثم رفع نسبة المورفين إلى 50% أو 70% عن طريق تشبيع الأفيون بالماء وترشيحه بإضافة الجير المطفأ وكلوريد النشادر إليه، ثم يحول المورفين إلى أملاحه أو إلى هيروين، وتستخدم أملاحه يعني في بعض الأغراض الطبية. أما طرق تعاطي الأفيون أو الهيروين بتعطى إما بالحقن، يعني هو بيباع على شكل اسطوانات بتبقى على هيئة سجاير، والمتعاطي إما بيدخنه في النرجيلة الشيشة، أو يشربه في القهوة، أو يبلعه، أو بيتم استحلابه عن تحت اللسان كما ذكرنا. ولأنه شديد المرارة تضاف إليه المواد السكرية لتخفيف مرارته. أول طريقة من طرق التعاطي هي الحقن، يعني بيحقن إما تحت الجلد أو يحقن في الوريد. طبعا المدمنين يفضلونه بالوريد عشان يضمنوا التأثير السريع. مع كثرة الحقن في الأوردة بقى مثلا في الذراعين، الأوردة دي في الآخر بإيه؟ بتتلف وبتنسد، بيحصل تليف في الأوردة وبتتسد بحيث ما ينفعش خلاص الحقن فيها. حينئذ بينتقل إلى الحقن في أوردة الساقين أو الفخذ. فمتى ما رأينا شخصا في مواضع الحقن كتيرة في الساقين أو في الفخذ، فنفهم هو إيه؟ إنه بقى لمدة كبيرة شغال في تعاطي الهيروين. إن هنا بيفضل يدي هنا لحد ما تتلف الأوعية في الذراعين، يبدأ بعد كده ينتقل إلى الساق أو إلى الفخذ. لا شك مع طول فترة التعاطي بتحدث خراريج وعدوى لأمراض معينة كما سنشير من خلال الحقن. الأسلوب الثاني البلع عن طريق أقراص. الأسلوب الثالث هو الشم، فهو يستنشق المسحوق عن طريق الأنف، يضع على سطح مثل الزجاج ويقسمه على صفوف يسميها سطور أسطر، ويمسك بتاع الأنبوبة أسطوانية الشكل، أو ساعات يجيب عملة ورقية جديدة ويلفها على هيئة إيه أسطوانة ويستنشق سطر سطر. ماشي. الاستنشاق يتم بأسلوبين، في عندهم حاجة بيسموها إطلاق المدفع المضاد للطائرات، يشعل السيجارة فيجي الطرف بتاعها فيضع في المسحوق، ثم تدخن السيجارة وطرفها مرفوع إلى أعلى في وضع يشبه وضع المدفع المضاد للطائرات. أسلوب تاني اسمه مطاردة التنين. يبقى الأول المدفع المضاد للطائرات لأنه مايل مايل هكذا، فبيغمسها الأول في المسحوق وهي مولعة السيجارة، ثم يضبطها التضبيطة دي عشان يدبر راسه تبقى لفوق وهي تبقى معمولة كده. التاني مطاردة التنين، يمزج الهيروين بأجزاء صغيرة من الباربيتوريت المواد المخدرة ويوضع على شريحة من الصفيح ويسخن المزيج بلطف، ثم يطارد المدمن البخار ويستنشقه. عشان كده يسموه مطاردة التنين. التنين هو الشكل اللي البخار بيعمله، فهو يبدأ يجري وراء الدخان في كل حتة عشان يلحق يستنشقه. طبعا التدخين أيضا يعتبر وسيلة من وسائل التعاطي. الموطن الأساسي أو الأصلي لشجرة الخشخاش آسيا الصغرى، ثم انتقل بعد ذلك منذ أزمنة سحيقة إلى العراق وإيران ومصر، ومنها إلى شبه القارة الهندية وأفغانستان، ثم إلى مناطق أخرى من العالم. لكن الآن في العصر الحديث بتتركز زراعة الأفيون في المناطق التالية: أولا جنوب شرق آسيا، في هناك مثلث بيسموه المثلث الذهبي، لاوس وتايلاند وبورما، ده المثلث الذهبي لزراعة الخشخاش، وداخل فيها برضو ميانمار زي ما قلنا وتايلاند ولاوس اللي هي منطقة المثلث الذهبي، ودي بتنتج حاليا 15% من الانتاج العالمي للهيروين. بعد كده منطقة للأسف الهلال الذهبي، وتشمل باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا، وده بيسمى منطقة الهلال الذهبي، ودي بتنتج 60% من الانتاج العالمي للهيروين. طبعا تركيا ولبنان من ضمن هذه المناطق، وفي المكسيك حاليا انتشرت فيها زراعة الخشخاش في غرب المكسيك، وامتدت إلى بعض دول أمريكا اللاتينية مثل الإكوادور وفنزويلا وكولومبيا وبيرو، فبتنتج الآن كميات كبيرة من الأفيون، حوالي 25% من الإنتاج العالمي في المكسيك بس. واحد من علماء الحملة الفرنسية اسمه دي شابرول وصف مجالس الأفيون في مصر، ودي موجودة في كتاب وصف مصر، موسوعة وصف مصر التي ألفها العلماء اللي هو كانوا مرافقين لإيه، واحد طبعا بيستخسر فيهم كلمة علماء، بس المشكلة أن كلمة العلماء عندنا بتطلق على علماء الدين وعلماء الدنيا، لكن لو كان نقولها بالإنجليزي كان أحسن أنهم ما يستحقوش كلمة علماء يعني scientists. فالمهم هؤلاء الفرقة المجموعة اللي كانت جت مع نابليون عشان توصف مصر، وفعلا ألفت الموسوعة المعروفة وصف مصر أو المصريون المحدثون، بيقول فيها إيه بقى، بيوصف مقاهي الأفيون في القاهرة، فيقول: ثمة كثير من المقاهي يباع فيها الأفيون، وهو نوع من المعجون المخلوط بالأعشاب، وتتخذ الطبقات الدنيا من الشعب من هذه العقاقير وسيلة للسكر والانتشاء، ويعتاد عليه ثلث عدد الحرفيين، وكذا الأمر بالنسبة للفئات الأخرى من السكان، كما أنهم يسكرون داخل بيوتهم بالرغم من أن الدين يحرم ذلك، ويعتقل البوليس ويعاقب السكارى الذين يكون هذيانهم بالغ الصخب، وفيما عدا ذلك لا يضايقهم أحد، ويكونون بمثابة تسلية بهيجة للناس، الناس بتتسلى عليهم بسبب هذيانهم وحركاتهم المجنونة. ثم يقول الكاتب: لا يشبه السكر الناتج عن الأفيون ذلك السكر الذي تحدثه الخمور، فعندما تتخدر حواس رجل ما بفعل الأفيون فإنه يبدو في حالة شديدة من البهجة، ويضحك بصوت عال، ويكون هذيانه عادة مرحا، وفي بعض الأحيان يغرق في أحلامه السعيدة، وفي أحيان أخرى يشرك معه الناس في أحلامه وسعادته، وقد يتخيل نفسه سلطانا أو شيخ بلد، يعني ممكن يقول لك أنا في حالة الوقوع تحت التأثير يعني المورفين أو الأفيون، يقول لك إيه بتجيني أفكار أن أنا بقى خطط للعالم كله، ملك على العالم كله بيخطط له بقى ويشوف أمور العالم كله، فيتخيل نفسه سلطانا أو شيخ بلد، كما قد يظن نفسه أحيانا ممتطيا صهوة حصان، ويطلب من الآخرين أن يعاونوه في وضع قدمه على الأرض، وإذا ما عارضه أحد فإنه لا يغضب مطلقا، وإنما يصبح جبانا يفزعه أقل صوت. ونراه ينتقل من أشد حالات الابتهاج والمرح إلى أشد حالات اليأس والحزن، فيبكي ويعول ويسقط في غيبوبة. بالنسبة لمصر، ظل الأفيون يزرع حتى سنة 1926 حين صدر قانون يحرم زراعته. هو طبعا بالنسبة لمصر كانت في وقت من الأوقات ثاني أكبر دولة في العالم في الاعتماد على الهيروين بصورة وبائية بعد الولايات المتحدة الأمريكية. كانت مصر ثاني دولة بعد أمريكا. ففي سنة 1928 من القرن المنصرم بلغ عدد متعاطي الهيروين بشكل اعتمادي في مصر 500,000 شخص. كان عدد السكان 14 مليون، من بين 14 مليونا هو عدد السكان آنذاك. ولقد أدى انتشار الهيروين إلى وفاة الآلاف نظرا لعدم تعقيم الحقن وحدوث الإنتانات المتعددة. إلا أن مصر استطاعت من خلال اتخاذ تدابير أو إجراءات مشددة القضاء على انتشار الهيروين، حيث اختفى تماما لفترة طويلة، لكنه عاد للظهور مع نهاية حقبة السبعينيات ومطلع الثمانينيات من القرن المنصرم، مصاحبا لسياسة الانفتاح الاقتصادي. ولعل من أهم المؤشرات التي تعكس انتشار الهيروين في مصر في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة زيادة الكمية المضبوطة من هذا المخدر وزيادة عدد القضايا، وهنا إحصائيات يعني لا نطيل بذكرها. المهم هو لما صدر قانون سنة 26 يحرم زراعة الأفيون، استمر زارعوه في زراعته مع استخدام بعض الحيل في ذلك، فكان يزرع متفرقا وسط حقول الذرة وقصب السكر حتى لا يظهر لعيون رجال مكافحة المخدرات. كان يحصل مقاومة للشرطة إلى حد المقاومة بالأسلحة النارية من زارعي المخدرات. ثم بعد ذلك تم استخدام الطائرات للكشف عن مزروعات الأفيون من الجو عن طريق طبعا ألوان الثمار لأنها تكون واضحة، ثم يتم مهاجمة أصحابها، وهذا أدى إلى انحسار زراعته في مصر. لكن هو في مصر يعني الحمد لله مش منتشرة زراعته بالصورة الكبيرة يعني، إلا أنه يهرب إلى مصر من تركيا إلى مصر، وذلك معظم القادمين بالطائرات بيكون دايما حظه يعني سيء إذا كان آتي بقى من إيه، من تركيا أو من أفغانستان. ليه؟ لأنه طبعا بيعمل معاملة دقيقة جدا خشية تهريب هذه المخدرات. فهو بيهرب من تركيا إلى مصر، وتركيا تعتبر من الدول المنتجة للأفيون لأن عندها مساحات شاسعة من الأراضي تقع بين الجبال والهضاب في جهات نائية لا تطالها يد الرقابة، بجانب أن التجار دول أو الزراع بيكون لهم نفوذ اجتماعي ونفوذ اقتصادي. إذن هو يهرب إما من تركيا إلى سوريا، ومن سوريا للأردن، من الأردن إلى فلسطين أو لبنان، ثم إلى مصر عن طريق شواطئ البحر المتوسط أو سيناء، أو عبر قناة السويس. المراكب بتعدي قناة السويس والتجار بيتصلوا بهم ويبدأ تهربها إلى مصر، أو عبر السفن التركية ومراكب صيد الإسفنج تهرب إلى ليبيا، ثم من ليبيا إلى مصر، وساعات طبعا من طريق المطارات المصرية يعني. الأفيون يحتوي على مواد فعالة في نبات الخشخاش، أهمها المورفين، وده بيعتبر مسكن يعني للألم. فيه أيضا مادة البابافيرين، دي بتعمل ارتخاء للعضلات اللا إرادية وإن كانت لا تؤثر في المخ، فلا تأثير على تمدد الأوعية الدموية وتوسيع الشعب الهوائية. الكودايين الذي يستخدم في علاج السعال وتقلصات الأمعاء، الثيابين وأيضا مسكن ناركوتين والنارسين. الهيروين كما قلنا هو مخلق جزئيا من المورفين، وهو يحضر منه بيكون على هيئة مسحوق يعني رمادي أو أبيض ناعم الملمس، له رائحة تشبه رائحة الخل، يخلط مع مواد أخرى مثل الكينين ويتم استخدامه عن طريق الاستنشاق أو بحرقه على ورق فضي واستنشاق أبخرته أو بإذابته في الماء وحقنه في الوريد. الهيروين تعتبر أخطر مادة نفسية تسبب الاعتماد عرفتها البشرية، حيث تكفي حقنتان متتاليتان من الهيروين لتسبب الاعتماد للشخص المتعاطي. بسرعة جدا بيدخل في عالم إيه؟ الاعتماد والإدمان. تبلغ قوة الهيروين 3 أضعاف قوة المورفين. أيضا الهيروين أكثر سمية ب5 أضعاف المورفين. فالهيروين كما قلنا أقوى من المورفين، وسيطرته على المتعاطي سريعة وحاسمة. فالإدمان الكامل طبعا حسب تأثير المادة يعني نسبة المادة نفسها الفعالة، وساعات بتفرق حسب شخصية المدمن نفسه كما سنبين. فالإدمان الكامل يبدأ بعد أيام قليلة من التعاطي، يدخل في الأسر والاستعباد بعد أيام قليلة، ممكن تكون أسبوع أو أقل أو أكثر. بعد هذه الأيام القليلة لا يمكن التراجع إلى الوراء، لأنه غالبا ما يؤخذ عن طريق الحقل فيظهر التأثير فورا، يحتاج بعدها بعد 4 ساعات مثلا يبدأ عايز إيه جرعة أخرى. الجرعة الزائدة من المفيد ممكن تسبب الوفاة، وقد تنتاب مدمن الهيروين حالة شديدة من الكآبة والتسمم نتيجة الشوائب التي تخلط بالهيروين لغشه، ودي مشكلة في غاية الخطورة. مش بس الهيروين بيخلط بيه، ما هم دول تجار الموت، قلوبهم لا تعرف الرحمة ولا الخوف من الله سبحانه وتعالى، ده هو عايز فلوس ويقتل الشباب المسلمين زي ما هو عايز، فإيه اللي يمنعه من الغش؟ كان بيبيع مخدرات مش هيخلط بيه مواد سامة عشان يغشه، لأن دي بتكون حاجات رخيصة، دي بودرة تلك وهكذا. فمشكلة غش الهيروين مشكلة ذات خطورة صحية كبيرة، لأن المواد دي أولا مواد غير معقمة، ثم إن بعضها سام جدا كما سنبين إن شاء الله تعالى. فتأثير الهيروين يظهر فورا ويستمر حوالي 4 ساعات، يحتاج بعدها المتعاطي جرعة أخرى، وقد تنتاب مدمن الهيروين حالة شديدة من الكآبة والتسمم نتيجة للشوائب التي تخلط بالهيروين لغشه. بيضاف إليه مواد غير فعالة مثل السكر والمانيثول واللاكتوز كي تزيد وزنه، كما تضاف مواد مثل الكينين والبروكين والكافين والميثادون والباربيتوريت لكي تزيد من قوة تأثيره. وتلجأ بعض العصابات إلى إضافة مواد ملونة لتميز نوع الهيروين الخاص بها. في مصر هنا تم اكتشاف أنه يضاف إلى الهيروين مسحوق جماجم بشرية، بيجيبوا جماجم البني آدمين ويسحقوها العظم بتاعها ويضيفونه إلى الهيروين. كذلك تضاف مادة سيانور البوتاسيوم، وهي مادة شديدة السمية تسببت بالفعل في عدد كبير من حالات الوفاة. فغالبا مدمن الهيروين يصاب بالتسمم نتيجة تناول جرعة مخلوطة بشوائب سامة، فبتسبب في هبوط التنفس ثم فشل الدورة الدموية، أو يجيله نوبات كده نعاس وغيبوبة. أيضا يحدث تحلل إسفنجي في المادة البيضاء في المخ، وبالتالي تحلل هذه المادة البيضاء في المخ يؤدي إلى تحلل شخصية المدمن، ودي من أخطر الأشياء في الهيروين، الشخصية نفسها بتختلف تماما، بتتحلل شخصية المدمن ويسبب أيضا انعدام الذاكرة وفقدان المعرفة وتسطح العاطفة. أيضا قد تتسبب في نوع من أنواع الشلل والنوبات الدماغية، ممكن يحدث تسمم حاد يؤدي إلى الوفاة. يعني 29% في دراسة في بريطانيا 29% من حالات المدمنة ماتوا بسبب التسمم الحاد، وفي أمريكا بسبب الجرعة الزائدة مات حوالي 44% من المتعاطين. فزيادة الجرعة تؤدي إلى هبوط في آلية مركز المخ الذي ينشط التنفس، يهبط وبالتالي يحصل اختناق وموت بسبب هذا النوع من التسمم. فالاعتماد الذي يسببه الأفيون أو المورفين أو الهيروين في اعتماد نفسي واعتماد جسدي. اعتماد النفسي بيكون عبارة عن رغبة نفسية قاهرة وغلابة تفرض عليه البحث عن العقار قبل البحث عن الطعام أو غيره. أهم شيء في حياة كل الحياة تتمحور حوله أنه قبل ما تعدي 4 ساعات أو الفترة التأثير العقار لازم يدبر حاله ويكون معاه جرعة احتياطية علشان ما يعانيش من ألام أو معاناة الانسحاب يعني. فبتعطى أولوية مطلقة في حياته أنه ينتظر قبل الساعات دي ما تنتهي، لازم يأمن لنفسه الجرعة المقبلة. أما الاعتماد الجسدي فهو أشد خطورة من الاعتماد النفسي، لأن إهمال جرعة واحدة من الهيروين تؤدي إلى ظهور أعراض جسدية خطيرة، اختار طبعا القيء المتكرر واضطراب التنفس. أيضا من ضمن الآثار النفسية، آثار الاعتماد النفسي أو مظاهر الاعتماد النفسي، عملية الإيه؟ التحمل أو الإطاقة، الجسم بيتحمل بقى، بيتسامح مع المادة بحيث أنه ما تجيبش نفس التأثير فيحتاج أنه يزود الجرعة، تمر عليها مدة ما يجيبش التأثير فيزود بجرعة أكتر، وبالتالي ده بيتسبب بعد كده أنه حتى لو توقف على طول يرجع تاني زي ما كان وأسوأ كمان. سجل الأطباء وجود حالات يتعاطى فيها المدمن، أحد المدمنين وصل إلى حد أنه بياخد في اليوم الواحد بياخد من الهيروين النقي اللي هو خالص يعني بياخد 5000 ميلي جرام في اليوم، 5000 ميلي جرام عشان نقرب الصورة، 5000 ميلي جرام نقيسها بإيه؟ إن لو واحد مش مدمن وأخذ 20 ميلي جرام يموت فورا في الحال، لكن تخيل واحد جسمه أصبح عنده تحمل وإطاقة للأفيون لدرجة أنه بياخد في اليوم الواحد 5000 ملي جرام من الهيروين النقي. الأفيون بيعمل على تخميد الجهاز العصبي المركزي، خاصة مناطق الحس في المهاد وقشرة المخ. قشرة المخ ده اللي هو مخ التفكير، وتعمل هذه الفاعلية المخمدة لتخفيف الألم والتنويم إذا أخذت جرعات كثيرة. الجرعة الزائدة كما قلنا تسبب الوفاة بسبب تأثير هذه العقاقير في تثبيت النخاع المستطيل الميديولا إبلونجيتا. وللهيروين فاعلية سريعة لتخفيف الألم مع الشعور بنشوة ومرح في المزاج وشعور بالارتياح. يعادل أثر الهيروين المخفف الألم 2 إلى 10 أضعاف أثر المورفين. هنا أيضا موضوع مهم نفهمه، اللي هو أن المخ الإنسان العادي بيفرز الأفيون. فالعلم كشف بعض الحقائق، وقبل 80s من القرن 20 ما كان عندهم علم بهذا الأمر. ففي 80s تم اكتشاف أن المخ البشري ضمن إفرازات المخ البشري أنواع من المخدرات، وأن هذا الإفراز التخديري ضرورة للمخ الإنساني. ظهرت في بداية 80s حقيقة أن المخ يفرز مجموعة من المخدرات الطبيعية بنفسه لنفسه ليخفف من شدة الألم النفسي والجسدي لصاحبه. مجموعة المخدرات الطبيعية التي يفرزها الجسم سميت مجموعة الإندورفينز والإنكفالين، يعني مجموعة الإندورفين والإنكفالين بتوجد ملتصقة على مناطق معينة من سطوح الخلايا العصبية في مراكز المخ، خاصة مراكز الألم والخوف والانفعالات. وما دامت هذه المواد تغطي السطوح فإن مخ الإنسان يكون هادئا ويعمل بروية وحكمة. أما إذا زالت هذه المواد أو نقصت فإن خلايا قشرة المخ تتأثر وتضطرب وتحدث أزمات ألم وأزمات نفسية مختلفة. استعمال العقاقير المخدرة أو المهدئة زي المورفين أو الأفيون إلى آخره، دي طبيعة الجسم كده في بعض الإفرازات والهرمونات ومثل هذه المواد الكيميائية. لو الجسم استقبلها من الخارج يتوقف إفرازها إيه؟ من الداخل. دي معروفة يعني في الكثير من الغدد، يعني إذا حقنت من الخارج بيتوقف الجسم نفسه عن إيه؟ عن إفرازه. فكونه بيحصل على الأفيون من الخارج سواء عن طريق المورفين أو غيره، فإن هذا يوقف إفراز هذه المواد الطبيعية من الخلايا المتخصصة، وتحل المواد المستعملة محلها كاستعاضة لابد منها، وبالتالي تقوم بعملها المهدئ والمسكن. بتكرار الاعتماد عليها يتوقف الإفراز الطبيعي كلية، وكأنما استراحت الخلايا المتخصصة من هذا العناء المكلف، وبناء عليه يصبح الإنسان أسيرا لهذه المواد ولا يستطيع فكاكا منها. ولذلك هذا أحد أسباب أن بعض الناس يعني يقولون أو يتصورون استحالة علاج المدمن. بسبب إيه؟ أنه قضى تماما على إمكانية إفراز هذه المواد التي تفرز بصورة طبيعية داخل الجسم، يعني بسبب الاعتماد عليها من الخارج، فبيتوقف الجسم تماما عن إفرازه. عندما يؤخذ الأفيون بالفم يمتص سريعا من الأمعاء ويتأكسد في الكبد، ويتنبه بذلك الجهاز الباراسيمباثاوي بالمورفين. بتجيب بقى نوع معين من الأثار الباراسيمباثاوية دي تؤدي إلى تضييق حدقة العين وبطء النبض وزيادة اللعاب وإفرازات الشعب الهوائية مع التجشؤ والقيء، وأحيانا يؤثر على مراكز التنفس في المخ بدرجة تهدد حياة الفرد. ويميل لإدمان الأفيون بعض الشخصيات المميزة مثل الفصاميين والعاجزين ومضطربي الشخصية، والذين يميلون للاتجاه السوداوي ولا يتحملون الألم البدني، ويتعاطى المدمن الأفيون لتخفيف هذه الألم والحصول بالانتعاش الذي يحصل فعلا في أول الأمر، لكن كما ذكرنا مبتدأ حلو لمن ذاقه، ولكن ننظر خبر المبتدأ. متعاطي الهيروين يتميز غالبا باضطراب في الشخصية مع سلوك مضاد للمجتمع وتدهور اجتماعي وفشل مستمر في العمل. في الغالب بيتعاطى أيضا مع المورفين أو مع الهيروين عقاقير أخرى مثل الحشيش والكوكايين والأمفيتامين. تعطي حقنة الهيروين تعمل تغيرات تستمر حوالي 2 إلى 3 ساعات، بينفصل تماما عن العالم الواقعي، يقل تركيزه، يرفض الطعام، يشعر بحكة في العين والأنف والذقن ورغبة في الهرش، حك الجلد في الأيدي والرجلين، ولا يتحمل أي إزعاج أو أي صوت من أي مؤثر خارجي. عندما يبدأ تأثير الحقنة في الزوال يبدأ المدمن في الإحساس بالتوتر والعصبية والعرق والتثاؤب مع إفرازات من العيون والأنف. عادة ما يعاني مدمن الهيروين من التهابات الكبد والتسمم والأمراض التناسلية وجلطات في الأوردة إلى آخره. طبعا إذا تعاطى يعني جرعة زائدة سواء بطريق خطأ أو بمحاولة الانتحار ممن يأس من الحياة أو بسبب الشوائب السامة التي تخلط بالهيروين فممكن بيحصل تسمم حاد ووفاة فجائية. كما قلنا بعض المركبات بالذات التي تخلط بالهيروين بتؤدي إلى هبوط التنفس وبالتالي تفشل الدورة الدموية ويتوقف القلب عن العمل. الهيروين في الجسم يتحول إلى مورفين، وكلا العقارين سواء الهيروين أو المورفين بيطرح إلى خارج الجسم عن طريق البول، ولذلك بيتم الكشف عن المورفين في تحليل البول. أوضحت بعض الدراسات أن الأفيونات تستطيع خلق شخصية متكاملة ذات رغبات وحاجات وقيم معينة قد تختلف كل الاختلاف عن تلك التي كان يمتلكها الفرد قبل أن يصبح مدمنا. وكثيرا ما قيل إن الناس يبدأون في استعمال العقاقير لسبب ما، ولكنهم كثيرا ما يواصلون استعمالها لأسباب أخرى مختلفة جدا. أيضا الأفيونات لها قدرة على تقليد إفرازات المخ وبالتالي تحل محلها. يبدأ المدمن عادة في تعاطي الأفيون بين سن 20 إلى 29 سنة. لا تحتاج الشخصية غير السوية أكثر من 10 أيام من التعاطي المستمر لكي تصبح أسيرة العقار ومدمنة. أما الشخص السوي المتوافق اجتماعيا فيتحول إلى مدمن بعد حوالي 20 إلى 25 يوم من التناول الدائم. فنوع الشخصية بيؤثر في سرعة الوقوع في أسر الإدمان، إذ لا يوجد الفرد ذو المناعة القوية ضد الأفيون، ولذلك مهما كانت الألام شديدة حتى الناحية الطبية ما ينبغيش استعماله لمدة طويلة، طبعا إلا تكلام طبي في حالات السرطان النهائية بقى. تظهر علامات الإدمان على المدمن سريعا، فتجده ضعيف البنية واهن الجسم فاقد الشهية للطعام مع ضيق حدقة العين ووجود آثار ندبات الحقن في ذراعه واضطرابات في الأطراف وضعف جنسي واضح، ثم يبدأ في الأعراض العقلية في هيئة تدهور خلقي. القيم نفسها تتدهور، انحلال خلقي واضمحلال اجتماعي وميل للغش والسرقة والكذب والسلوك الإجرامي بصفة عامة، وينتهي إلى السجون أو التشرد في الطرقات حيث يلتقطه بعض المجرمين ويستعملونه في أعمالهم المضادة للمجتمع بإعطاء حقنة المورفين التي تصبح الهدف الوحيد لحياته والمحرك الأساسي لسلوكه. عادة ما يلجأ المدمن في محاولته اليائسة للابتعاد عن الأفيون إلى عقاقير أخرى مثل الخمر أو الأقراص المنومة إلى آخره. يمر مدمن الأفيون بآلام قاسية شديدة عند محاولته التوقف عن تعاطيه دون علاج، وأهم هذه الأعراض الاكتئاب والتوتر والقلق والتهيج العصبي، ثم فقدان الشهية للأكل والتجشؤ والقيء والتثاؤب والعرق الغزير والارتعاش بكل الجسم مع إسهال قاس وآلام مبرحة في كل أجزاء الجسم كأن حد بيعذبه بصياط كهربائي مع الأرق الشديد، مما يجعل المريض في حالة يرثى لها لدرجة أنه ممكن يتطوع أقرب الناس إليه لإحضار الأفيون. ولذا الصحيح أن هذا الإنسان يعالج فين؟ في المستشفيات الخاصة بعلاج الإدمان، مش أنهم يروحوا يجيبوا له الأفيون عشان ينقذوه من نوبة الانسحاب، لا، المفروض أنه يكون في مصحة متخصصة حتى لا يتعرض المريض لهذه الآلام والأقارب لرؤية مريضهم بهذه الحالة. حاليا اكتشف عقار مضاد لكل مشتقات الأفيون وهو نالكسون أو النركان، ويستعمل في الحالات اللي الشخص نفس المدمن ينكر يقول لي أنا ما بخدش مورفين، ينكر تعاطي المورفين فبيعطى هذا العقار. فمجرد ما يعطى النركان بيوقف أعراض الأفيون اللي هي يكون أخذها قبل كده كان فعلا يتعاطاها، لأن ده بيضاد عمل الأفيون، فبيدوله الحقنة دي وبتضاد عمل الأفيون، في نفس الوقت بتكشف أنه كان بيكذب حينما كان ينكر تعاطي الأفيون. كما ذكرنا الآثار السمية للأفيونات، وزي ما قلنا قبل كده ان التسمم مصطلح يطلق على الاثار التي تحصل نتيجه تعاطي شيء معين تؤثر على جهازين فأكثر، جهازين فأكثر من أجهزة الجسم يبقى تسمم. فبيحصل الأثار السمومية فيه هبوط في التنفس، الإمساك، تضييق حدقة العين، انخفاض ضغط الدم، كبت الشهوة، الغثيان والقيء. يقول بعض الباحثين تسبب المواد الأفيونية الشعور بالنشوة وأحيانا الاكتئاب وانحراف المزاج، كما أنها تسبب النعاس والنوم، وأحيانا يصاب متعاطي المورفين بالهياج العصبي الشديد، كما يؤدي إلى التشنجات العصبية والغثيان والقيء وانكماش بؤ العين اللي هو إنسان العين. نقطة السودة في العين، هي نقطة السودة اللي في وسط العين دي سودة لونها إيه؟ هي شفافة زي الزجاج بالضبط، بس عشان الغرفة اللي جوه الكورة بتاعت العين مظلمة، فبالتالي بتظهر لنا دي الثقب الوحيد اللي يدخل إلى داخل كرة العين، فعشان كده بنشوفها سودة. تقلص عضلات المعدة والأمعاء، وطبعا ده بيؤدي إلى حصول الإمساك، إفراز العرق بغزارة وحكة الجلد وبطء في نبضات القلب وانخفاض في ضغط الدم. هو الهيروين لا يستخدم طبيا لخطورته الشديدة، يعني حتى في الطب ما يستخدم الهيروين بسبب هذه الخطورة الشديدة. دكتور عادل صادق رحمه الله بيتكلم عن أثر الأفيون ومشتقاته على المدمن، يقول الواقع عن هذه المواد الأفيونية تنبه الجهاز العصبي وتهبطه في وقت واحد، فهي تسكن الألم وتضعف التنفس والسعال وتسبب الاسترخاء والهدوء والشعور بالنشوة أحيانا، لكنها أيضا تسبب الاكتئاب وانحراف المزاج في أحيان أخرى، كما تسبب النعاس والنوم. أحيانا يصاب متعاطي المورفين بالهياج العصبي الشديد، وللمورفين آثار منبهة مثل الغثيان والقيء وتقلص عضلات المعدة والأمعاء، فيؤدي ذلك إلى مرور الطعام ببطء في المعدة فيحدث الإمساك وتقلص عضلات قنوات الشعب الهوائية وعضلات الحالبين. ومن آثاره المزعجة القيء وإفراز العرق بغزارة والحكة في الجلد، كما أنه يبطئ النبض ويخفض ضغط الدم. والهيروين لو تعاطاه الإنسان لمدة أسبوع واحد ينتهي إلى حدوث الإدمان، وبالتالي يحدث فقدان الشهية والضعف الجنسي واضطرابات الدورة الشهرية عند النساء وتقيح في الجلد وتسمم في الدم والتهاب الكبد والتسمم والوفاة أو الانتحار، عشان يتخلص من الألم بيظن أن الانتحار هو الحل. وارتكاب جرائم السرقة للحصول على المال اللازم لشراء المخدر، وامتهان الدعارة بين الفتيات والكسل والإهمال. المدمن يشعر بعد يوم واحد لو هو توقف عن استعمال الهيروين ووقف، يعني تاني يوم بقى بعد ما وقف بيجد الرغبة الملحة في الحصول على العقار، اللي هي اللهفة، craving، لهفة شديدة للحصول على العقار، القلق، كثرة إفراز العرق، التثاؤب، إفرازات كثيرة من الأنف والعيون، انكماش الجلد، شعور بالسخونة والبرودة، سرعة التنفس، الإسهال، ارتفاع السكر في الدم. طبعا هو في مشاكل أخرى خطيرة جدا سنشير إليها بالنسبة للمضاعفة الإدمان، يعني لأنه بيصاب بأمراض معدية أخرى مثل الإيدز مثلا. الإيدز بيجي بسبب تبادل الإيه؟ الحقن، وكما سنشرح إن شاء الله تعالى. بالنسبة للحمل، 90% من أجنة الحوامل المدمنات على الهيروين يولدون مبتسرين، يعني إيه؟ قبل تمام الحمل، وبيحصل لهم نقص في الوزن وضعف المناعة ووفاة بعد الولادة بنسبة تتراوح ما بين 30-90% من أجنة الأم المدمنة. طبعا الجنين بيدمن مع الأم لأن الدم واحد يوصل للجنين عن طريق المشيمة، فهي مشتركة معاه في الدورة الدموية. قد يصاب الجنين بنزيف دموي في المخ، وقد يصاب بنقص في النمو، ويصاب أيضا بمرض الصفراء الذي قد يؤدي إلى الوفاة. وقد يدمن الجنين الهيروين وتظهر عليه أعراض الانسحاب. نسبة هؤلاء الأجنة 80% من أبناء المدمنات الهيروين 80% منهم بيتولدوا عندهم أعراض انسحاب، لذلك يجب أن يعطى فور ولادته مزيلا للألم، عبارة عن صبغة أفيون أو ميثادون، ويعطى نالكسون لمنع حدوث هبوط في التنفس، يعني ممكن يخرج العالم ويموت فورا بسبب حدوث أعراض الانسحاب، لأن الدم كان بيجيب له الجرعة، فطبعا انقطع اتصاله بالأم وهو مدمن. تخيلوا بقى جنين مدمن المسكين، هذا جنته علي أمي. بيحصل أيضا تسمم الحمل بنسبة 10-15% في الأمهات المدمنات، تزيد في الأمهات الحوامل المدمنات الهيروين تزيد حالات الإجهاض والولادة المبتسرة اللي هو قبل تمام 9 أشهر. بيحدث ضعف في النمو وضعف في المناعة وموت عقب الولادة، كما ذكرنا بنسبة من 30-90% من هؤلاء الأجنة إذا لم يعالج فورا. بيحصل تشوهات في الكروموزومات المجموعة الأولى للأطفال. نسبة الوفاة لما قارنوا بين الأجنة اللي بيولدوا من أمهات غير مدمنات الهيروين نسبة الوفاه 1.6 اللي هي أمهات عاديات مش مدمنين الهيروين 1.6 بيموتوا. في أمهات المدمنات الهيروين بتموت نسبة 5.4% بيموت أطفالهم يعني منهم. طبعا ممكن يتسرب للطفل أيضا عن طريق الرضاعة، وإن كانت مفيش دراسات أكيدة على هذا، بيكون في نسبة حتى ولو بسيطة تتسرب إلى الطفل عن طريق الرضاعة. أما أسباب الوفاة في تعاطي الأفيون فبتكون جرعة زائدة، واستعمال الإبر غير المعقمة يؤدي إلى الإصابة بالتهاب الكبد وتسمم الدم والإيدز والتهاب بطانة القلب. قد ينهار جهاز القلب الوعائي بسبب الحساسية ضد المادة التي يحقن بها المدمن، وخاصة المواد اللي بتخلط بالأفيونات. إدمان الهيروين يسبب ضعفا جنسيا لأنه يثبط الغدد التناسلية عن طريق تثبيط الهرمونات المنمية للغدد التناسلية التي تفرزها الغدة النخامية. بالنسبة للمرأة أيضا يسبب اضطرابات كاضطراب في الدورة الشهرية وضعف الرغبة ونحو ذلك. أما العلامات النفسية عند متعاطي الأفيون فهي الشعور بالسرور أو الشعور بالضيق مع التبلد والبطء الحركي. أما العلامات العصبية فهي التضييق الشديد في حدقة العين أو اتساعهما بسبب نقص الأكسجين الذي يصاحب زيادة الجرعة، والنعاس وعدم وضوح مقاطع الكلام، اضطراب الحكم على الأمور. وبالتالي اضطراب الحكم على الأمور يترتب عليه فشل الشخص في العلاقات الاجتماعية، وفشله في أداء عمله الوظيفي، وفشله في تحمل المسؤوليات. نقص حدة الرؤية البصرية والإمساك وعدم الإحساس بالألم. عند تعاطي جرعة المورفين عن طريق الوريد قمة التأثير الذاتي للفرد تحدث خلال دقائق، ويظل تأثيرها من 4 إلى 6 ساعات. أخطر مضاعفات الأفيون الانسمام بالمواد الأفيونية، وهو يظهر في صورة غيبوبة وهبوط حاد في ضغط الدم وتضييق حدقة العين وخمود التنفس مع احتمال الوفاة بسبب توقف التنفس. طبعا ده بيعالج بالنالوكسون أو نالورفين أو ليفارولفان، خاصة إذا تلحق المخ قبل ما يتلف، لأن الأكسجين لو انقطع عن المخ فترة معينة ممكن يتلف المخ خالص. فممكن إذا أعطي هذه الأشياء، عشان كده لازم يروح لمركز علاج تخصصي فورا يلحقوه من التسمم. يتطور التحمل أو الإطاقة مما يؤدي إلى ظهور أعراض الاعتماد النفساني والاعتماد الجسدي للأفيون، وتختلف شدة الأعراض باختلاف نوع المادة يعني، فتكون هذه الأعراض أشد وطأة في الهيروين وأقل منها في حالة المورفين، ويليه في الأقلية الميبريدين، ثم يأتي الكوديين الذي يعتبر أخف وطأة. كما تعتمد أيضا أعراض الحرمان على جرعة وزمن تعاطي المخدر وشخصية المدمن وحالته يعني الصحية. طيب في أمراض أخرى بقى غير الأعراض الاعتماد النفسي والاعتماد البدني، في أمراض أخرى تتعلق بطريقة التعاطي أو غيرها، زي مثلا أمراض متعلقة بالعدوى، بتنتقل العدوى أمراض خطيرة جدا من خلال طرق التعاطي. مثلا المواد المغشوشة اللي هي بتخلط بالهيروين بيخلط بيه ساعات بودرة التلك أو الدقيق أو الاستريكنين أو الكاينين، وهذه كلها بتكون مواد غير معقمة. حاجة تانية إن هم بيتعاطون الحقن عن طريق الوريد، الحقن تكون غير معقمة أو استعملت ثم يعاد استعمالها اللي هي طريقة الإبر المشتركة، بيدوبوا المادة بتاعة المسحوق الهيروين، بيدوبوه في ياخدوا ماء من الحنفية، يستعملون ماء المراحيض من أجل إذابة مسحوق الهيروين ثم يحقنوه في الوريد. فطبعا دي عدة طرق، يعني المواد المغشوشة غير معقمة، الحقن غير معقمة، مياه المرحاض غير مناسبة طبعا للحقن إطلاقا، وبالتالي بيحصل من خلال هذه الوسائل غزو ميكروبي، فبيتم إدخال فيروسات أو بكتيريا وغير ذلك في دم المتعاطي، وبالتالي تؤدي إلى أمراض خطيرة والتهابات في جسد. من أخطر هذه الأشياء انتشار مرض الإيدز اللي هو بيدمر جهاز المناعة المكتسبة في الإنسان، وبالتالي يسهل جدا أن تدب عدوى كثير من الأمراض لأن الجسم لا يستطيع يعني المقاومة، فبينتشر الإيدز بين مدمني الهيروين بصورة وبائية. هذا حصل خلال الثمانيات في مدينة نيويورك، انتشر بصورة وبائية في مدمني الهيروين. كذلك هذه الأشياء تؤدي إلى انتشار التهاب الكبد الوبائي من نوع سي وبي، تؤدي إلى تليف الكبد ثم إلى سرطان الكبد. في بريطانيا انتشر الكبد الوبائي في نسبة 21% ممن يتعاطون الهيروين، انتشار الكبد الوبائي سي وبي. أيضا حصول التهابات تحت الجلد، خراريج وقروح والتهاب خلوي، التهاب النسيج الخلوي، مما أدى إلى حمى وعرق غزير وقشعريرة ونحو ذلك. ثم نتناول أعراض الانسحاب. ففي المرحلة الأولى من أعراض الانسحاب اللي هي تبدأ قبل معاد الجرعة التالية، يلاحظ على المدمن تصرفات داخل بقى إيه على الانسحاب، لأن جاء معاد الجرعة اللي بعدها وما أخدهاش، ما قدرش يوفر المادة، فبالتالي تظهر عليه أعراض معينة: الشكوى، كثرة الطلبات، تزايد النشاط من أجل الحصول على المخدر لضمان حيازة كمية كبيرة منه. ثم تبدأ ظهور أعراض الحرمان بعد 8 ساعات من آخر جرعة تناولها. كالمدمن في الهروين بيشكو من القلق والاكتئاب والاضطراب النفسي، التململ واشتهاء المخدر، تعطش شديد ولهفة للمخدر. بعد مرور 8 إلى 15 ساعة تظهر عليه أعراض عدوية مثل الإدماع، رشح الأنفي، تصبب العرق، التثاؤب، الشعور بعدم الراحة أثناء النوم بعد الاستيقاظ منه، كثرة العطس. تبلغ الأعراض مداها في اليوم الثاني واليوم الثالث بعد الإقلاع، حيث يشكو من الوهن والأرق والقشعريرة والغثيان وانعدام الشهية للطعام والجفاف وزيادة الحموضة في الأنسجة والدم، كما تشمل الأعراض تقلصات في البطن والشعور بالألم في العضلات والعظام واشتهاء الحلوى ووقوف شعر الجلد، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والقلب وارتفاع معدل التنفس والحمى. وتقل هذه الأعراض بعد مرور 5 إلى 10 أيام، حيث يظهر على المدمن خلال هذه المدة الإنهاك وانخفاض الوزن مع تقلصات البطن. أما في حالة الأفيون والمشتقات طويلة المدى فتظهر أعراض الانسحاب بعد مرور 1 إلى 3 أيام من الإقلاع عن التعاطي. يعني فإذا المدمن إذا عجز عن الحصول على الجرعة المتزايدة من المخدر بيدخل في إيه؟ نوبة سحب المخدر. ونوبات الانسحاب في الهروين هي أقصى أنواع الألام التي يمكن أن يعانيها شخص في حياته، أقصى صورة من صور الألم النوبة الانسحاب من الهروين. فبمجرد تلاشي آثار الحقنة الأخيرة اللي أخذها بالهروين يبقى أمامه فرصة من 4 إلى 6 ساعات للحصول على الجرعة التالية. إذا ما حصلش عليها بتبدأ كما ذكرنا بعد 6 أو 8 ساعات أعراض الانسحاب، ومن بينها كده كلمة عامة كده: الإفراز الشديد من كل مخارج الجسم. كل مخارج الجسم تظهر منها يعني إفرازات: الأنف، العين تزيد أو الدموع لا إرادية من عينه، الفم قيء مستمر، الشرج إسهال، الجلد عرق، وهذا يؤدي إلى وهن شديد وتشنج العضلات أحيانا وانعدام النشاط والتململ والقشعريرة وتوسع حدقة العين كما ذكر. أعراض نفسية بتاعت الانقطاع اللي هي نوبات حادة من الاكتئاب وحالة شديدة من القلق والتوتر النفسي. أما بالنسبة للأضرار، دي أضرار صحية كما ذكرنا، سواء أضرار نفسية أو أضرار بدنية. موضوع الهيروين بالذات مشكلته ضخمة جدا على كل المستويات، سواء على المستوى الاجتماعي أو المستوى الاقتصادي. فالأخطر الأضرار الاجتماعية التي تتسبب عن تعاطي الهيروين هو الخسائر البشرية. الخسائر البشرية هنا أساسا أنه بيخصم من حساب القوى العاملة المنتجة في المجتمع كم كبير من الناس. يعني حوالين العالم في 20 مليون مدمن هيروين، أكثرهم من الشباب، بيتتحور شخصيتهم إلى شخصية أناس كسالى سطحيين غير موثوق بهم، ذوي اتجاهات خشنة إذا عجزوا عن الحصول على المادة، وتنحرف مشاعرهم العادية ومداركهم الأخلاقية. المشكلة في الخسائر البشرية مش بس في مدمن الهيروين، بتبقى في مين؟ في الناس اللي هم يعتبروا ضحايا الارتباط الاجتماعي الذي لا مفر منه، في علاقات اجتماعية لا مفر منه، هو مرتبط بأسرة، مرتبط بأبناء، مرتبط بإخوة وهكذا، فدول ضحايا له أيضا، ضحايا الارتباط الاجتماعي من خلال الزواج أو البنوة أو الأخوة، لأنه لا شك أن مثل هذا الشخص سيفقد دوره في المشاركة في تربية الأطفال. هيربي مين؟ إزاي يربي أطفاله؟ ده هو هدفه في الحياة، كل الحياة بتتمحور حول إيه؟ كيف يوفر الجرعة القادمة بعد 8 ساعات أو 6 ساعات؟ كل رسالته في الحياة بتتمحور إن حياتي ومماتي، وكل حياته متمركزة حول إنه مش عايز يحصل له نوبات انسحاب بعد 6 ساعات. فتخيل هل ده ممكن يفوق إلى أولاده ولا الوظائف ولا الشغل ولا الزوجة ولا هذه الأشياء؟ فطبعا بيحصل انهيار أسري وتفكك. ثم أيضا هؤلاء المدمنون يسببون في حوادث، واحد لو بيقود سيارة هو مدمن هيروين وحيموت وموت الناس اللي معاه، ودي خسارة إيه؟ بشرية، في حوادث الطريق. يعني لو واحد طيار مثلا ومدمن هيروين، تخيل بقى أو سائق كما قلنا أو نحو هو حتى بيقود السيارة بيبقى فيه نسبة حوادث كثيرة جدا بسبب هذه الأشياء. أما الأضرار الاقتصادية فهي بالغة الخطورة حقيقة, يعني في غاية الخطورة, لأن بتستنفد مبالغ هائلة في هذا الأمر, سواء أن الدخل العام للدولة بيروح جزء كبير منه للخارج عن طريق الإيه؟ تجار الهيروين, بيؤثر تأثير خطير جدا في الميزانية وفي وضع المالي للبلاد يعني من خلال التهريب. أيضا جهود التي توجه لمكافحة المخدرات ألا تستنفد أموالا أيضا وطاقات بشرية, كذلك ما يصرف على الخدمات الطبية والوقاية والتأهيل والرعاية والعلاج ونحو ذلك, هذا أيضا يستهلك أموالا يعني طائلة. من أخطر أضرار الهيروين أو الأفيونات ارتباطها بالسلوك الإجرامي, يوصل في النهاية بقى لأنه مستعد يعمل أي شيء عشان يحصل على الهيروين. من أخطر الطرق أن تجار المخدرات بيجندوه عشان هو يروج المخدرات دي مقابل أن يعطوه الجرعة أو يعطوه أموال يشتري بها الجرعة, ممكن توصل أحيانا للقتل أو الحصول لاغتصاب أو سرقة وتشرد وزنا ونحو ذلك من هذه الأشياء. فيعني شؤم في شؤم ولا يأتي منه خير على الإطلاق. يقول الدكتور عادل صادق رحمه الله: يا مدمن الهيروين لابد أن تتوقف حالا فقد تموت في أي لحظة. يقول: أستطيع أن أشبه مدمن الخمر بالمريض المزمن. هو هنا بيقارن بين مدمن الخمر وبين مدمن الهيروين, يقول مدمن الخمر بيشبهه بالمريض المزمن الذي يظل سنوات يعاني والحالة تتدهور ببطء وتدريجيا. أما إدمان الهيروين فهو كالصاعقة التي تهجم على الإنسان بشكل مفاجئ وسريع وقد تنهي حياته في وقت قصير جدا. إدمان الخمر يحدث بعد 5 سنوات من التعاطي المستمر, أما إدمان الهيروين فيحدث بعد 5 سنوات 5 أيام. التدهور الجسدي والنفسي لمدمن الخمر يحدث بعد 4 سنوات, أما التدهور النفسي والجسدي لمدمن الهيروين فيحدث بعد 4 شهور. الموت نستطيع أن نتوقعه لمدمن الخمر نتيجة للتدهور الشديد في وظائف القلب أو الكبد, أما الموت في حالة مدمن الهيروين فهو يأتي فجأة وبدون سبب معروف, كما أن الخراب الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والوظيفي لمدمن الخمر يأخذ وقتا طويلا لكي يحدث, أما في حالة مدمن الهيروين فإن الخراب يحيط به في الشهور الأولى. ولهذا يجب ألا يكون هناك أي تهاون في العلاج, ولازم العلاج يبدأ بعدم الثقة في المريض. أخطر شيء في علاج المدمن أن تعطيه ثقة في الأول, لازم مفيش ثقة, الثقة دي بعدين بعد مروره باختبارات عدة ومراحل متعددة. لكن أن واحد يعني مهما مش هقول أظهر التوبة, مهما كان صادقا في التوبة لا يعامل بثقة وإلا يكون في خلل في العملية العلاجية. فلا بد أن المدمن ده يعالج بالإكراه لأنه بيدمر نفسه تماما, فالعلاج بالإكراه في هذه الحالة هو في مصلحته لأنه فاقد القدرة على الحكم على الأمور أو التبصر بالعاقبة التي تنتظره, فخير له أن يعالج يعني بالإكراه ولا يحصل أي تهاون في علاجه, لأنه في الغالب قد يكون صغير السن يحتاج إلى تفهم وصبر وحكمة, قد يكون طالبا أو طبيبا أو أستاذا أو كاتبا, قد يكون حرفيا أو تاجرا, جاهلا أو متعلما, فلا بد من الجدية في التصدي لهذا الأمر ولا بد من الإصرار على دخوله إحدى مستشفيات الأمراض النفسية وبالذات مراكز علاج الإدمان الموثوق بها. لا بد أيضا من الحرص التام على من يخالطونه من الزوار أو المرضى, لأنهم في الموضوع ده بالذات لهم طرقهم الجبارة ووسائلهم الذكية للحصول على الأفيون حتى ولو داخل المستشفى. ففي بداية العلاج لا يجوز الثقة بالمريض أبدا, ولك راح أصلي جماعة في المسجد أو نحو ذلك, بينطبق على المحترفين من هؤلاء عبارة إيه أو قول الشعر: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. فهم نفسهم يقولك أنا أعلم إبليس, يعني أنا أعلم الشيطان إزاي أقدر أتصرف وأجيب المادة حتى من داخل المستشفيات. وده غالبا عنصر الفشل بيجي من الثغرة في الحصار الذي يجب أن يفرض على مثل هذا المدمن. نسبة الشفاء في إدمان الأفيون تقل عن أنواع الإدمان الأخرى, فبالتالي كل هذا الكلام احنا في الحقيقة مش بعيدين عن الكلام الشرعي، لأن الشرع الشريف فيه إشارة إلى هذا الأمر في قول الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فلا شك أن التبصر بمثل هذه الأضرار يشعرك أولا بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك إذا عافاك من هذا البلاء المدمر، فهذه من نعمة الله على كل من عافاه الله سبحانه وتعالى من هذا الشر المستطير. ثم نقول للمدمن: لو كانت حتى تنتهي الموضوع بالموت وانتهت المشكلة على كده يبقى خلاص مات واستراح، لكن في الحقيقة المدمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ليس الموت نهاية المطاف، لكن الموت بهذه الصورة هو الخاتمة السيئة والعياذ بالله. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. فيا صاحب تذكرة، تذكرة الهيروين، هل تصر على أن تصاحب التذكرة إلى أن تسكنك في المقبرة؟ يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف، ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.